أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الفصل الثالث الإمامة. وصل ابن المقام إلى الفصل الثالث أو الأصل الثالث الذي هو طبعا هو الأصل الرابع، باعتبار درسنا التوحيد ودرسنا العدل والنبوة بقسمين، النبوة العامة والخاصة، والآن نصل إلى الإمامة اللي هو الأصل الرابع. الإمامة في اللغة بمعنى الولاية العامة لغتين، التي منها الإمارة والسلطة. قال ابن منظور: أما الإمام، قال ابن منظور في لسان العرب: الإمام كل من ائتم به أو ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم عليكم السلام، كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. إذن الإمامة من اللاهية اللغوية تطلق على الإمام الضال وتطلق على الإمام العادل. أكو أدلة قرآنية في ذلك؟ بل قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وقوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، كذا مضمون في الآية القرآنية. أئمة الكفر يعني رؤساء الكفر. إذن الإمامة تطلق على الإمام المؤمن العادل والإمام الفاجر الفاسق من الناحية اللغوية. ومن الناحية الإصطلاحية هي الولاية والسلطة أو السلطنة الإلهية على العباد، الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، هاي من الناحية الإصطلاحية. الشيخ المظفر يتكلم في هذا الفاصل حول عدة نقاط. النقطة الأولى حول عليكم السلام، حول حقيقة الإمام، ما هي حقيقة الإمام، راح يذكرها الشيخ المظفر. النقطة الثانية أنها أصل من أصول الدين، وإن كنا نعتقد بأنها هي أصل من أصول المذهب كما ستقرؤون إن شاء الله في كتاب دروس في العقيدة الإسلامية لمحمد تقي مصباح اليز، أنها أصل من أصول الدين. النقطة الثالثة التي يبحثها المصنف أنها نص من الله تعالى وليست شورى، أنها نص من الله عز وجل. النقطة الأخرى الرابعة أن لا زمان يخلو من وجود الإمام، يعني في كل إمام لابد، في كل زمان لابد من وجود إمام في كل زمان. النقطة الأخرى هذا أربع نقاط: حقيقة الإمامة، أصل الإمامة، إنها أصل من أصول الدين، إنها نص أن كل زمان لا يخلو عليه الإمام، لا يخلو من الإمامة. قال: الإمامة عقيدتنا في الإمام، نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين. ولذلك قلنا أن أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والإمامة والنبوة والمعاد. لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، يعني لا يسمى الإنسان مؤمنا إلا أن يعتقد بالإمامة. ولذلك إذا تقرؤون في كتب الفقه يشترط في مرجع التقليد الإيمان، يشترط في إعطاء الزكاة لمستحقها الإيمان، يشترط في إمام المسجد الإيمان، يشترط لمن تعطيه الخمس الإيمان. ها كل الإيمان، ها قيود الإيمان المقصود بها أن يكون إثني عشريا، أن يكون الشخص إثني عشريا.
سنسين هذا كان مخالف مثل هو إمام مسجد
ما يجب صلاة وراء مشكل، صلاة وراء مشكل يعني غير مجزية غير صحيح، صليها تقية. ها
نوبيا استحباب مؤكد وكذا لتوحيد صوف المسلمين.
هاي عنوان ثاني وإلا كون أنت تعيدها يعني بسرعة غير مقبولة غير صحيحة.
شنو حالة التقية ممكن؟
أما في حالة التقية قد تكون صحيحة. في حالة التقية اللي هي الخوف قد تكون مجزية صحيحة.
كل شخص شيعي يطمع عليه اسم المؤمن؟
أي كل شخص شيعي يسمى بالمؤمن يعني الاثنى عشر. طبعا من الشروط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، مو مثلا الاثنى عشر هو فاسق.
أنا أقول بنوم يا أنسى أنا أقول شخص بالفتوى الجهادية لدعو المؤمنين يعني تقريبا إلى خصوصية للشيعة يعني
أي
المؤمنين
نحن هم الاثنى عشر نعم
بس
يعني تفضل
شنو الفرق بين المسلم والمؤمن؟
المسلم قد يكون مؤمنا قد يكون اثنى عشريا وقد لا يكون، قد يكون اثنى عشريا وقد لا يكون اثنى عشريا. من قبيل دول المخالفين نسل المسلمين مليار وما تشقيت هؤلاء لا يطلق عليهم اطلاق المؤمن وانما يطلق عليهم اطلاق المسلم مسلمين. هذا الإيمان مرادف أنه الإيمان بالمعنى العام يعني الذين آمنوا بالله ورسوله، لا الإيمان الخاص. إحنا قاعد نتكلم حول الإيمان الخاص. الإيمان الخاص حتى الإيمان يا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا مرادف الإيمان العام يتكلم القرآن. أما في اصطلاحات الشيعة حينما يقولون مؤمن في روايات أهل البيت عليهم السلام حينما يقولون هذا مؤمن مقصود به أن يكون اثنى عشريا.
شنو مقصود
بالإيمان العام؟ هو نفس اثنى عشري دور؟ لا مو اثنى عشري حتى المسلمين حتى اليهود النصارى القرآن أطلق عليهم الذين آمنوا يؤمن يعني مو بس ظاهر يؤمن إيمان قلبي في داخله. القرآن أطلق على اليهود والنصارى الذين آمنوا بالله وبرسوله أطلق عليهم صفة الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح شيخ؟ الإيمان في القرآن الكريم يعني في خصوصا في أوائل نزول القرآن الكريم لم يكن يعني المؤمنون يعرفون يا علي لم يعرف المؤمنون إلا بعدك. واضح شيخ؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت آيات قرآنية كثيرة تطلق الإيمان على هؤلاء. ما المراد بالإيمان؟ اثنى عشري؟ المراد بالإيمان أن يكون معتقدا اعتقادا تاما يعني في قلبه، ما في قلبه مطابق لما في قوله. ثم بعد ذلك جاءت الاصطلاحات الخاصة بمذهب الإمامية في تسمية الاثنى عشري بالمؤمن.
وسيدنا وين تعتقد بالرسول وبالكتاب لكن ما تعتقد بالأئمة؟
دولة بعد دولة غير ناقصين الإيمان، دولة ناقصين الإيمان هؤلاء. في زمن رسول الله مثلا اللي قبل أصير قضية الإمامة وكذا هم كانوا يؤمنون بالله وبرسوله، هؤلاء يكتبون من المؤمنين. أما في زمن الابتلاء الله عز وجل ما ابتلى الناس بمثل الإمامة، إنما ابتلاهم بعلي عليه السلام بعد تفرزن المؤمن وغير المؤمن. وإلا كثير في شهداء بدر لعله ما يعرفون علي بن طالب، شهداء بدر لعله كانوا بداية الحق الإسلام لعله كانوا ما يعرفون علي بن طالب ومنزلة علي بن طالب ولكنهم في الجنة ومن المؤمنين المخلصين. قاعد نتكلم بعد الابتلاء، بعد بيعة الغدير، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد صلب. ولذلك لم يعرف المؤمنون إلا بعدك. كنا نعرف المنافقين من غيرهم من المؤمنين بحبهم لعلي عليه السلام كما ورد في الروايات. قال نعتقد أن الإمام أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. واضح شيخي؟ أنت كمؤمن كاثني عشر ولدت من أبوين محبين لعلي، محبين لعلي عليه السلام، ولكن مع ذلك لا تكتفي بهذا الموروث الذي ورثته من أبوك، لا بد أن تنظر، لا بد أن تدرس، لا بد أن تبحث عن أدلة الإمام، هل أنها حق وهي حق أم لا، عندك شنو راح تثبت حق أو محق، واضح شيخي؟ ولذلك الشيخ مظفر قال ولا يجوز فيها التقليد، ما يجوز، لأن في الأصول لا يجوز التقليد، في الأصول لا يجوز التقليد، ولا يجوز فيها التقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة.
والأهل والمربين يعني نستفيد مثل جاي نسمع من كلام العلماء ونأخذ بمثل، هذا يعتبر
إذا أنت تأخذ من كلام العلماء دليل وتعتقد بالدليل تتفكر به، مو تأخذ أخذ المسلمات مثل الحكم الشرعي، تقول أنا أكو فرق بين ما أخذ قوله بأنه يجب الابتداء بجد اليمنى قبل اليسرى في التيمم وفي الغسل مثلا، هذا أخذ بدون دليل، أخذ قبل وأشتغل به، هذا في فروع الدين. يقول لا، في قضية الأصول إذا يطرح لدليل في الإمامة أتعقله، أتعقله وأشوفه وأرضى على نفسي، لعله أروح أبحث وراء ثم أعتقد به، أقول لك ماكو إشكال، هذا مو تقليد. هذا هو قاعد يوضح لك الطريق، شلون هسه أنا حاليا قاعد أوضح لك الطريق، درس العقائد، تدريس العقائد يعني شنو، قاعد يعني أملي لك العقائد، لو قاعد أعرض لك الأدلة، أعرض لك الأدلة، اقتنعت اقتنعت، ما اقتنعت يجب عليك البحث عن أدلة أخرى. قال مولانا فلا بد أن يكون زين، وعلى الأقل إن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف، مكلف يعني الفرد، من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا، وعلى الأقل إن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها بالإمامة إيجابا أو سلبا. فإذا لم يكن أو لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلا، فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة، من جهة أن فراغ الذمة، بل شو عندكم أنتم العبارة؟ فإذا لم تكن أصلا عندكم؟
إذا لم تكن أصلا
اي هذا قاعد يبحث في الجانب اخر، جانب قضيه فراغ الذمه، يقول حتى لو صارت عند المكلف بانها هي مو اصل من اصول الدين، لو فرضنا بانه هي مو اصل من اصول الدين عند هذا المكلف، يقول حتى فاذا لم تكن اصلا من الاصول لا يجوز فيها التقليد، حتى في هذا الفرض لا يجوز فيها التقليد لكونها اصلا، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة، يا جهة جهة فراغ الذمة، جهة شنو؟ فراغ الذمة، هو ماذا قال؟ وعلى الأقل يعني بعد التنزل، لو قلنا بأنها مو أصل، لو تنزلنا، شيخ المظفر يقول لو تنزلنا وقلنا بأنه هي مو أصل، لو وهي أصل، ولكن لو تنزلنا، يقول أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية اللي هي الصوم وصوم والصلاة، كلها مشروطة بما مشروطة بالإيمان، يعني يكون مؤمنا اثنا عشرين، صحيح؟ إن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية متى يعتقد؟ بتحصل اليقين؟ بتحصل اليقين، قاعدة الاحتياط الفراغ اليقيني يستدعي، قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنت ما دام ذمتك مشتغلة بالتكاليف لا بد حين العمل أن تكون على يقين بأن ذمتك شنو، بأن ذمتك قد فرغت من التكاليف، قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني، لأنه أنت فرغت يقينا من التكاليف. زين، الإمامة إذا قلنا أنها هي مشروع، التكاليف مشروطة بها، يعني لا يقبل العمل إلا بها، هذا بعد صار الشرط، ما مو شرط، شرط في التكاليف الشرعية. لا يقبل العمل إلا بالإيمان بالإمام، صحيح؟ هو قال قبل شوي قال بل يجب لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. فأنت شلون تصير مؤمن بلا إمام؟ وعليك يجب عليك أن تمتثل التكاليف الشرعية مع إيمانك، يجب عليك أن تصلي مع إيمانك. أما الصلاة بلا إيمان مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول، لا يقبل منك. يجب أن تصوم مع إيمانك، يجب أن تخمس، يجب أن تزكي مع إيمانك. والإيمان هي شنو؟ هي الإيمان، هو الإيمان. الإيمان هو بل مصداقه الأثم هو الإيمان، الإيمان بالإمام. ثم قال وعلى الأقل، يعني لو تنزلنا وقلنا أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروض عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجاباً، يكون عمله مقبول إذا هو كان مؤمناً، كان إثني عشرياً، أو سلباً إذا هو أصلاً لا يؤمن بالإمامة فيكون عمله غير مقبول أو غير صحيح. فإذا لم تكن أصلاً، إذا تنزلنا، هي أصل ولكن لو تنزلنا، فإذا لم تكن أصلاً من الأصول لا يجوز فيها التقليد. لماذا؟ لكونها أصلاً، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة. أي جهة؟ قال أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعاً من الله تعالى واجب. شنو واجب؟ عقلاً. والتكاليف مشروطة بالإمامة وليست كلها معلومة من طريقة قطعية. كل التكاليف مو معلومة من طريقة قطعية، فلا بد من الرجوع فيها إلى من يقطع بفراغ الذمة باتباعه، اللي هو الإمام عليه السلام، أهل البيت عليه السلام. أما الإمام على طريقة الإمامية أو غيره على طريقة غيرهم. واضح شيخي؟ أنت تقول بأنه الإمامة مو أصل من أصول الدين، إحنا نقول لك بأنه أعمالك مشروطة بالإيمان بالإمامة، أعمالك. أو نقول لك هكذا بأنه أنت أمامك خيارين، أمامك خياران، إما أن هذه التكاليف المفروضة عليك من الله سبحانه وتعالى، تكاليف مفروضة عليك من الله سبحانه وتعالى، إما أن تسلك طريق أهل البيت عليهم السلام، إما أن تسلك، كما معنى إيجابا أو سلبا، إما أن تسلك طريق أهل البيت عليهم السلام لتصل إلى هذه التكاليف، أو تسلك طريق غيرهم، غير أهل البيت عليهم السلام، يعني سلبا هذا. فلا بد أن تختار أحد الطريقين، واختيار أحد الطريقين بماذا يكون؟ بالعقل، بالدليل العقلي، وما اختيار عشوائي. إذا اختيار عشوائي لك ترجح بلا مرجح، إذا اختيار مو عشوائي يقول لك هذا ليش اختاريته؟ يعني هو الدليل. إذا تقول لي اختاريته لأجل الآباء والأمهات والمربين يقول لك هذا باطلون، اختيار هذا صار مثل اختيار عشوائي، اختيار ما بضابطه. أنت تريد تطيع الله عز وجل بالتكاليف المفروضة عليك، أقول لك هذه التكاليف المفروضة عليك، أولا هي مشروطة بالإمامة. هذه التكاليف نحن نعتقد بأنها التكاليف مشروطة بالإمامة، يعني شرط قبولها يكون بالإمامة. ولكن لو قلنا بأنه هذه التكاليف مشروطة عليك ويجب عليك الإتيان بها، وأمامك طريقان، إما طريقة أهل البيت عليهم السلام وإما طريقة غير أهل البيت عليهم السلام، فاش تختار؟ إذا يقول اختار طريقة غير أهل البيت يقول لك جزاك الله خير، تختار غير طريقة أهل البيت. أنت لكي تؤدي التكاليف المفروضة عليك اللي هي صوم وصلاة وحاج وكذا إلى آخره، أنت حينما اخترت طريقة غير أهل البيت اخترتها عن تقليد، لأنك ولدت في جو سني عن تقليد الآباء والأمهات، أو اخترت هذه الطريقة عن علم ودراية وخبرة. إذا قال عن طريق الآباء والأمهات وولدت في هذه الأجواء قال هاي باطلة، هاي طريقتك باطلة. وإذا قال لا والله عن اعتقاد يعني سبرت كل المذاهب، يعني اختبرت كل المذاهب وشفتها وشفت أفضل الطرق، هو هذا الطريقة، قال لي أنت معذور أمام الله عز وجل. واضح شيخي؟ وكذلك الذي يختار طريقة الإمامية، أقول له أنت اخترت طريقة الإمامية بأي نحو من الإنحاء؟ يقول والله أبوي وأمي كانوا هم شيعة وأنا صار شيعة. أقول له هاي مشكلة، ذمتك لم تفرق بعد، ذمتك من هذه التكاليف لم تفرق بعد، لابد أن تحصل اليقين بصحة طريقك بأن هذه الأعمال اللي قاعد تؤديها على مذهب أهل البيت هذه حصلتها بالقطع واليقين، إذا هي ذمتك فارغة. أما إذا لا والله تقليد وكذا. ولذلك تعرفون بأنه جد مهم قضية الاعتقاد بالعقائد، هاي تتوقف عليها الأعمال، أعمالك متوقف على هاي العقائد. انظر ماذا قال، قال أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا، وليست كلها معلومة من طريقة قطعية، مو كلها بأنه متواتر الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كلها متواترة لو بتفصيلات جتنا عن طريق أخبار الآحاد ظن صحيح عن طريق رواة الأئمة عليهم السلام، وذولاك الفرق عن طريق أيضا الأخبار ومالك وبن سنان وكذا وفلان وفلان، هم جتهم أبو هريرة وغيره هم جتهم روايات عن طريق هؤلاء، فلا بد من الرجوع فيها يعني في الأحكام الشرعية إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه، أما الإمام على طريقة الإمامية أو غيره على طريقة غيره. واضح المطلب، هذا مطلب جدا مهم، هاي وكلمة على الأقل هاي جدا مهم شيخ حسين السهلان. كما نعتقد أنها هي الإمامة كالنبوة، سابقا ذكرنا قاعدة اللطف، قلنا أن قاعدة اللطف هي لطف من الله عز وجل وواجب عقلا على الله عز وجل. شنو قاعدة اللطف؟ شرحنا بأنه أي واحد أي عاقل من العقلاء هي من شيها عقلائي، ولذلك قلنا أنها واجب عقلا على الله عز وجل، هو الذي أوجبها على نفسه. أي عقلاء أي عاقل من العقلاء إذا يريد من العبد يريد منه تكليفا من التكاليف، فلازم شو يسوي له؟ لازم يقرب له الصورة، يرسل له أحد الأشخاص يقول له المولى يريد منك هذا التكليف، أو يكتب له كتابه يقول له أريد منك هذا التكليف، أو هو يقول له أيها العبد أريد منك أن تأتيني بالماء، إذا يريد يكلفه غير أخذ أشياء تقرب للتكليف وتبعد عن المعصية صحيح وتبعد عن العصيان. هذه الأشياء واجبة على المولى أن يبعثها علما للعبد. الله عز وجل هم كذلك قضيته مثل قضية العقلاء، هو أراد تكاليف من العباد، فحينما أراد تكاليف من العباد خب العباد ما يعرفون شنو التكاليف، وأنا ما أدري شنو تريد أنت أيها المولى، فلا بد أن يقربهم من هذه التكاليف ويبعدهم عن المعاصي عن معصية تلك التكاليف. وكيف يقربهم؟ خب الله لا يرى، ليس بجسم ولا صورة ولا مادة على مود يجيهم ويكلمهم مباشرة، فلا بد أن يرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين مقربين ومبعدين، يقربونهم من الطاعات ويبعدونهم عن المعاصي. هاي تسمى قاعدة اللطف، حفظوها قاعدة اللطف، هاي قاعدة عقلية. هنا نفس الشيء، الإمامة هي لطف من الله عز وجل، الله عز وجل أراد تكاليف من العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيستحيل أن يجعلهم بلا راع، يجعل العباد بلا راع وبلا بشير وبلا نذير. يا علي ولكل قوم هاد، أنا البشير أو أنا الرسول وأنت الهادي، يا علي أنت الهادي للأمة. كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى، طبعا الفرق النبوة فيها وحي والإمامة ليس فيها وحي، النبوة فيها وحي والإمامة ليس فيها وحي، بس يقدر يشوف جبرائيل عليه بن طالب، يقدر يا علي أنك ترى ما أرى وأسمع ما تسمع إلا أنك لست بنبي، يقدر يشوف عادي، وأصلا يتشرف جبرائيل بخدمتهم في منازلهم وبيوتهم، في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صحيح. ولكن ينزل مو على الصفة الرسمية بأنه وحي من الله، لا، وإنما يتشرف بخدمته. كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى، فلا بد أن يكون في كل عصر، هاي قاعدة اللطف، قاعدة اللطف ماذا تقتضي؟ تقتضي هكذا، لا بد أن يكون في كل عصر إمام هادي يخلف ويخلف النبي، يعني أنا خليفة لرسول الله، فليخلف يعني يأتي بعده في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، في نشأة الدنيا ونشأة الآخرة. وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس، يعني هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنت مو تملك نفسك، الإمام أولى بك من نفسك، هاي معنى الولاية العامة. قال وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم. هذا هو الإمام، هاي وظيفته. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة، ولذلك قلنا أنها صحيح هي أفردت كأصل لأنه وقع فيها خلاف، وإلا هي من لواحق النبوة. الإمامة تعتبر منين؟ من لواحق النبوة. والعدل يعتبر ماذا؟ من لواحق التوحيد. فصارت الأصول الجد بالأساس، أصول ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعرفة، والعدل والإمامة ملحقات. ملحقات لمن؟ العدل ملحق بصفات الله أنه عادل لا يظلم، والإمامة من ملحقات النبوة. وعلى هذا فالإمامة استمرار النبوة. الرجعة من العقائد الفرعية مو من أصول الدين، أسرعتينا إن شاء الله. الرجعة تعتبر من العقائد الجزئية مو من العقائد الأساسية الأصولية أو الأصلية. الرجعة والإمام بالبرزخ وقيام دورة المهدي عليه السلام وبعض التفاصيل، هذه كلها من الأشياء الفرعية. قال وعلى هذا فالإمام استمرار للنبوة، والدليل الذي يوجب إرسال الرسل نفس الدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله. نفس سابقا ذكرنا دليل قاعدة اللطف في النبوة، أيضا نفسه يأتي هنا في الإمام. قال فلذلك نقول، ماذا نقول؟ فلذلك نقول يا مولانا الجليل إن الإمامة لا تكون إلا بالنص. هذا المطلب الثاني، مو المطلب الثاني بل هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث حقيقة الإمامة، ثانيا أنها أصل من أصول الدين، ثالثا أنها نص. فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله. ليش مولانا؟ لأن هذا لطف، وقلنا من قاعة اللطف، اللطف من الذي يعلم به؟ الله عز وجل. من الذي يحدده؟ الله عز وجل، لأن هذا لطف منه ومن الله، مو لطف من البشر، هذا لطف. ما دام هي من قاعدة اللطف الإمامة، فلا بد أن يكون تحديد اللطف من صاحب اللطف، لا بد أن يكون تحديد اللطف منين؟ من صاحب اللطف اللي هو الله عز وجل. فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي من اختيار سيد رجع، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ليس لهم ذلك، ما كان لهم الخيار. ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه ليصح لهم البقاء بلا إمام، بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالحديث المستفيض. إذن الإمامة هي نص من الله سبحانه وتعالى، لأنها من قوام تكون تحت قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف هي من صاحب اللطف، لا يعلم باللطف إلا صاحبه. وعليه هاي الحقيقة الأخرى الرابعة وعليه لا يجوز أن يخلو. ليش مولانا؟ لأن قاعدة اللطف مو قاعدة في زمان دون زمان خاص. قاعدة اللطف من القواعد العقلية التي تجري في كل زمان. ها كل لقاعدة اللطف. وعليه فلا وعليه يعني وعلى قاعدة اللطف لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى سواء أبى البشر أم لم يأبوا. أبى يعني امتنعوا. علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. قال سواء أبى البشر أو لم يأبوا وسواء ناصروه أو لم يناصروه أطاعوه أو لم يطيعوه وسواء كان حاضرا أم غائبا عجل الله فرجه الشريف عن أعين الناس. إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب شعب مكان صح أن يغيب الإمام يمكن أن يغيب الإمام ولا فرق في حكم العقل بين طرق الغيبة بين طول الغيبة وقصرها. ما العقل يحكم بأنه ممكن كما أن النبي غاب والأنبياء غابوا فكذلك الإمام يمكن أن يغيب. قال تعالى ولكل قوم هاد. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأما بالنسبة إلى عقيدتنا في عصمة الإمامة إن شاء الله يأتينا. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.